قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض فإذا بلغت الغاية من الصبر فاحتكم وقل فهو بمنزلة من لو أقسم على الله لأبره تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه وقد رأيت من آثار عزمته لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع فلما قتل يوم أحد لم يعرف إلا ببنانه فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم قال والله لا تكسر سن الربيع. بالله عليك تذوق حلاوة الكف عن المنهي فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل وقل قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف فعجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر. بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود. أف والله للدنيا لا بل للجنة إن أوجب نيلها إعراض الحبيب. إنما نسب العامي باسمه واسم أبيه فأما ذوي الأقدار فالألقاب قبل الأنساب. قل لي ما عملك ومن أنت وإلى أي مقام ارتفع قدرك يا من لا تصبر لحظة عما تشتهي. بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه نظر إلى نظر الحق إليه فاستحيا من إجالة همه فيما يكرهه فذهب العطش. كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي أو ما لا تصدق الشهوة فيه أو ما لا تقدر عليه. كذا والله عادتك إذا تصدقت تصدقت بكسرة لا تصلح لك أو في جماعة يمدحونك. هيهات والله لا نلت كرامتنا ولا ولايتنا حتى تكون معاملتك خالصة لنا، تبذل أطايبك وتترك مشتهياتك وتصبر على مكروهاتك، علما منك تدخر ثوابك لدينا إن كنت معاملا أنك أجير وما غربت الشمس. فإن كنت محبا رأيت ذلك في جنب رضا حبيبك عنك وما كلامنا مع الثالث. وكنا في المرة الماضية نتكلم عن قول ابن الجوزي رحمه الله: بالله عليك تذوق حلاوة المنهي، فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة. وضربنا مثلا لذلك بيوسف عليه السلام، وكيف أنه لما ترك ما يشتهي وعصمه الله سبحانه وتعالى كيف صار له العز في الدنيا، وشهد الكل ببراءته، شهد الله عز وجل ببراءته، وشهد زوج المرأة، وشهدت المرأة، وشهدت النسوة، وشهد الشاهد من أهلها، بل وشهد الشيطان الرجيم ببراءة يوسف عليه السلام. وشهادة الشاهد ببراءة يوسف عليه السلام، قد ألمحت في المرة الماضية أن الشاهد قدمها في الذكر عليه: وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قلت في المرة الماضية إنه قدمها عليه في الذكر سواء كانت صادقة أم كاذبة. ثم لما نظرت في الآية أيضا وجدت شيئا آخر يدل على أن الشاهد كان يتمنى أن تكون المرأة بريئة، وذلك أنه بدأ بقوله: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. ده إذا القبل اللي هو الصدر، مقدمة المرء وصدره. ليه؟ لأنه إذا كان هو المتهجم عليها لا شك أنه سيمزق ثيابها، بخلاف ما إذا قد قميصه من دبر يبقى هو يفر وهي التي تطلبه فجذبت قميصه ففتقته. فبدء كلامه إن كان قميصه قد من قبل كان يتمنى براءتها، ولذلك أخر ذكر الدبر. وطبعا الإنسان فيما يتعلق بالقرابة فإنه يميل إليهم ويتعصب لهم حتى لو كان في غير حق. وانظر إلى قول الله عز وجل فيما يتعلق بالحكم على القرابة أو للقرابة أو الحكم على الخصوم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ده فيما يتعلق بالشهادة للقرابة. ثم قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحن نلاحظ اختلافا بين سياقي الآيتين. أما الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وفي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فما هو الفرق بين الشهادة بالقسط، القيام بالقسط، والشهادة لله؟ في سورة النساء قدم القيام بالقسط على الشهادة لله، وفي سورة المائدة قدم القيام لله على الشهادة بالقسط. فما هو الفرق بين الحالتين؟ في سورة النساء قدم القيام بالقسط على الشهادة لله لأجل المحاباة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهي دي الشهادة إما للنفس وإما للوالدين وإما للأقربين، فيبقى في محاباة، والمحاباة جانبها أضعف من الخصومة. إنسان إذا غضب على إنسان قد يصل بالافتراء عليه إلى أبعد ما أنت متصور، فكان يجب في هذه الحالة أن يكون هناك من يصد المرأة عن الافتراء، لأن الافتراء يتناسب مع العصبية ومع الغضب ومع حظ النفس، بخلاف الشهادة للوالد. يعني ممكن إنسان قد يشهد لوالده ويؤنب نفسه على الشهادة لأنه مبطل، يعني أبوه مثلا عمل تقرير طبي وعايز مثلا شهادة الابن، فالابن ممكن يذهب وهو متأثم ويعلم أن أباه ظالم مثلا، لكن يمنعه الحياء أن يكذب والده، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقوم بالقسط وأن يحكم بالعدل وأن يشهد لله. ده في كما قلت في باب المحاباة. أما الغضب فإنه سبع إذا لم يكفه المرء افترسه. إنسان في لحظات الغضب قد يقول الشيء الذي يندم عليه طيلة عمره. لذلك قال الله عز وجل في باب الغضب يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، لأن الذي يوقف المرأة في حال الغضب هو تعظيمه لرب العالمين. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قائم يعني المرء إذا ذكر قيام الله عز وجل واستحضر عظمة الله عز وجل قل كل شيء أمامه. يعني شوف العز بن عبد السلام لما ذهب إلى أيوب حاكم مصر في يوم تنصيبه ملكا أو حاكما على مصر، ذهب ليقوم بكلمة الحق، فاتكأ على غلامه وقال اذهب بنا لنقول كلمة حق. طبعا ذهب وأيوب تعرف في يوم تنصيبه، يعني كل الرتب والوزراء والأمراء والعلماء كلهم معه في هذا اليوم يجاملونه. فذهب العز ابن عبد السلام رحمه الله متكئا على غلامه ثم ناداه قال يا أيوب جعل الله لك ملك مصر وقد أبحت فيها الدعارة وأبحت القمار وفعلت وفعلت. فقال له أيوب وأين ذاك يا سيدي، أنا ما فعلت هذا، هذا كان من زمان أبي. قال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقال أين هذا يا سيدي، قال في المكان الفلاني والفلاني والفلاني. فأبطله أيوب. فلما انصرف العز مع تلميذه قال قال له: أما خفته؟ وانت بتتكلم بهذه الجرأة أمامه وهو ملك مصر. قال: يا بني، إني استحضرت عظمة الله في قلبي فرأيت السلطان قدامي كالقط. يعني كلما عظم مقام الله عز وجل عند العبد كان كل شيء بجنبه يتلاشى. علشان كده العبد إذا كان في فورة غضبه وعنده إيمان وتعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى أوقفه التذكير بالله، كما حدث لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما ذكرته في مرة سابقة، لما قال عيينة ابن حصن لابن أخيه الأحنف ابن قيس، قال: أدخلني على هذا الأمير فإن لك وجها عنده. فلما دخل عيينة على عمر قال: هئ يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر غضبا شديدا حتى هم أن يقع به، فتلا عليه الأحنف قول الله عز وجل، قال: يا أمير المؤمنين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. إذن فهمنا لماذا في حال الغضب قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعادة أن النفس تميل في المحاباة إلى ذوات القرابة، كذلك فعل الشاهد. والشاهد في قصة يوسف عليه السلام لم يكن طفلا كما يروى في بعض الروايات، والحديث الذي ورد أن من جملة من تكلم في المهدي شاهد يوسف، فهذا الحديث لا يصح من جهة الرواية، إنما كان شاهدا كبيرا، كان رجلا عاقلا. قال: إن كان قميصه قد من قبل، فهذا يدل على رغبته وتمنيه براءة المرأة فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فتضافرت كل الشهود على براءة يوسف عليه السلام، فهذا هو عز الدنيا، هذا هو عز الدنيا، مكن له مرتين. المرة الأخيرة كانت مرة ذات شهرة، التمكين الأول لم يشعر به أحد، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، ده لما دخل قلب العزيز. أما لما صار على خزانة مصر هذا هو التمكين الأشهر، لأن ما من إنسان يحتاج إلى ميرة إلا كان يمر على يوسف عليه السلام. لأجل هذا قال له يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ده الكلام ده إيه في الدنيا، أما في الآخرة: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى إيه الكف عن المنهي؟ هي شجرة تورث عز الدنيا وشرف الآخرة، شرف الآخرة في قوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر. يقول: إذا اشتد عطشك إلى ما تهوى ستموت، ويقتلك هواك، ويغلبك في هذه الجولة، وأنت لا تريد أن تقع في هذا الهوى، فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، ألا وهو رب العالمين تبارك وتعالى. والاستعانة بالله تبارك وتعالى فيها عز الدنيا ابتداء، وشرف الآخرة انتهاء. وما أجمل ما قاله الفضيل بن عياض وهو يكلم رجلا ويريد أن يضرب له مثلا بعداوة الشيطان وكيف ينجو. قال له: إذا خرج عليك كلب الغنم ماذا تفعل؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن رجع إليك؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن رجع إليك؟ قال: أرميه بحجر. قال الفضيل: هذا أمر يطول. فقال الرجل: وما العمل يا أبا علي؟ قال: عليك برب الكلب، قل لصاحب الكلب امنع كلبك عني، خلاص يبقى استرحت، لا كل شوية تبحث عن حجر وتضرب الكلب وبعدين يرجع إليك، إذا انتهت الحجارة عقرك الكلب. لا، أنت إذا قلت لرب الكلب أي لصاحب الكلب امنع كلبك عني استرحت. يريد الفضيل أن يقول: كلما هجم الشيطان عليك ماذا تفعل؟ يقول: أرده بحجر مثلا، فإن رجع إليك، لأن الشيطان لا يبل مطلقا، لأنه قال لرب العالمين: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والناس في الإقبال على الله تبارك وتعالى، أنا أقصد المفلحين منهم، على نوعين: مخلص ومخلص. أما المخلص فهذا ينهزم جولة ويهزم جولة، وقد ينهزم عدة جولات، لكن يختم له في النهاية، لكن عذاب أليم، ملاحاة الشيطان عذاب أليم. أما المخلص فهذا الذي لا يقدر الشيطان عليه. المخلص هو من أخلصه الله لنفسه، فقد أحاطه برعايته وعنايته. أما المخلص فذا يعني في طيلة حياته في مشاكل مع الشيطان، وقد يدركه اليأس والإحباط في كثير من الجولات، فإما مخلص وإما مخلص. فعندما يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فالمخلص قد يغويه الشيطان فيفعل كبيرة من الكبائر، فيظل قلبه منكسرا طيلة عمره يخشى أن يؤاخذ بهذه الكبيرة. وقد رأينا من المخلصين مثلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بعض الكبائر، كماعز رضي الله عنه لما زنى بالمرأة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أصبت حدا، فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرأ الحد عنه، قال: لعلك قبل، لعلك لمست، إلى آخره، قال: لا بل زنيت، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجم، رآه يسرح في الجنة حيث يشاء، وكذلك المرأة الغامدية التي زنت، فهذه المرأة جاءت التي زنى بها ماعز، جاءت المرأة فالنبي عليه الصلاة والسلام برضو قال لها ذلك، قالت لها له لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، إنها والله حبلى من الزنا. يعني فانظر حتى المرأة استخدمت ضمير الغائب، لم تقل أنا حبلى من الزنا، ولكن قالت إنها والله حبلى من الزنا، لأن الزنا عار. فقال لا حتى تلدي، ولدت، قال لا حتى ترضعيه، رضع، قال حتى تفطميه، فانفطم. فلما جيء بها ورجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر برجمها يعني، فسبها خالد ابن الوليد لما ضربها بحجر على رأسها، فانبجس الدم من رأسها، فيعني وصل إلى ثياب خالد، فلعنها خالد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل. فهؤلاء من المخلصين، ها، من المخلصين، يعني إنسان المخلص ممكن يفعل كبيرة من الكبائر، وتكون هذه الكبيرة هي رائده إلى الجنة. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، سيفعل المعصية فلا يزال يخاف منها ويضعها أمامه، ويعمل من الأعمال الصالحات حتى يبرأ من إثم هذه المعصية، فلا يزال يتقلب من طبق إلى طبق ومن مرحلة إلى مرحلة حتى يلقى الله عز وجل وهو في ارتفاع، بخلاف الذي يطيع دائما فقد يدل بعمله ويتصور أنه ما عصى الله تبارك وتعالى، فينطح مركبه الجرف فيغرق وقت الصعود، كما سنذكره بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنت إذا شعرت بهجير المشتهى وخلاص لم تستطع أن تدفع ذلك عنك، فعليك بمن عنده الري الكامل وهو رب العالمين تبارك وتعالى. أبسط أنامل الرجاء وانت في هجير المشتهى، ما يصلح أن تستصحب الترهيب. ليه؟ لأن الترهيب، صوت الترهيب قد لا يمنعك، بل يطمعك صوت الرجاء. وده الكلام ده بيختلف من شخص إلى آخر، لا أقول أن هذا قانون. هناك عبد إذا ذكر النار امتنع، وهناك عبد إذا ذكر نظر الله إليه حجبه الحياء. يعني على حسب يعني ما عندك من التعظيم لله عز وجل، شوف الترغيب هو الذي يمنعك أو الترهيب هو الذي يمنعك. لكنك إذا اتجهت بقلبك إلى من عنده الري الكامل، أورثك إما كراهية الذي ستقبل عليه، زي مثلا إيه؟ كالذين ينهمكون في طلب الدنيا بما يزيد عن حاجتهم بأضعاف مضاعفة، وليست هذه دعوة إلى الفقر، حتى لا يفهم بعض الناس كلامي خطأ. الذين يجمعون من الأموال المليارات ولا ينظرون أيجمعونها من حلال أم من حرام، كما تكلمت قبل ذلك عن مسألة البورصة مثلا، جماعة اللي هم بيجتهدوا في أكل أموال الناس بالباطل، يرفع الأسهم وبعدين يقع كثير من الصغار أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة يقع في خسارة فادحة، والمكسب يصب في جيب رجل واحد من المتمهرين اللي هم أصحاب النظر في أكل أموال الناس بالباطل، عندهم فقه في المسألة دي. فأنا أريد أن أقول لهؤلاء
الذين يفعلون هذا أو يفعلون غيره من المحرم في جمع الأموال. هذه الأموال إلى من تتركها؟ تتركها لمن لن يترحم عليك، وتسأل عن كل مليم فيها. ما وظيفة المال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي. كل ما تكلمه يقولك فلوسي، أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. وكثير من أصحاب الأموال يكلمونك وهم يلبسون المال، لما بيكلمك بيكلمك من منطلق قوة، أنت مين ومعك كام. هو ده مقياس الناس عندهم، مالي مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده قوت يومه، من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. كل ما شئت فلن تملأ أكثر من معدتك، والبس ما شئت فلن تواري أكثر من جسدك. هذه الدنيا، فهذا الذي يقبل على الدنيا يأخذها من حل ومن حرام، أنا أسوق له هذا الحديث، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي رواه الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، ورواه ابن حبان والحسين المروزي في زوائد زهد بن المبارك، وابن أبي عاصم وغيرهم من أهل العلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، لئن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. أدي الدنيا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. عايز تعرف الدنيا صح؟ انظر إلى طعامك. لئن قزحته، قزحته يعني وضعت عليه التوابل والبهارات والكلام ده لدرجة انك انت خلاص لما تشم الأكل هتتهبل عشان تاكل، وتقبل عليه نهما. لئن قزحه وملحه انظر إلى ما يصير. هذا الطعام الذي أكلته وأنت بغاية الشهوة. فالدنيا هكذا، إذا أقبلت على المرء وهبته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. إذا أقبلت عليه وهبته محاسن غيره، يجي واحد عايز يمدحني مثلا، قل له: والله نحن نرى فيك زهد أحمد وعلم البخاري وورع سفيان وحشمة الفضيل بن عياض. بيقول لي أنا الكلام ده، وأنا لا أصلح أن أكون غلاما يصب الماء على واحد من هؤلاء. أنا كذلك فعلا ممكن أصدق نفسي، لأن الذي يقول هذا إما جاهل بحقيقة القوم الذين نسبني إليهم، أو أنه رجل يمدح بالباطل أو عايز حاجة مني، أو إذا مدح ذا سلطان يصفه بالحكمة وهو أرعن، ويصفه بمعرفة كل شيء وهو جاهل، برضو عايز يوصل. إذا هو الزراعي والاقتصادي والرياضي والسياسي وكل حاجة، ده إذا أقبلت الدنيا على إنسان وهبته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. يعني ممكن أكون أنا فعلا مجد في طلب العلم ويكون عندي بعض الذكاء، فإذا أدبرت الدنيا عني رموني بكل نقيصة، حتى الذي في من الحق سلبوه مني. فالإنسان يحصل له لوثة، هو أنا غبي إلى هذا الحد؟ هو أنا ما بفهمش إلى هذا الحد؟ أين هذا الذي كان يقول لي فيك زهد الفضيل ولا ورع سفيان ولا علم أحمد ولا الفقه الشافعي راح فين هذا الكلام؟ فيشك المرء في نفسه. فهي الدنيا هكذا، لئن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. وكذلك أيضا حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. إنسان في مع شدة الشبق لا يرى الشيء على حقيقته، قد يرى أقبح النساء وجها أجمل النساء وجها ولا يرى حقيقتها. ليه؟ بسبب قوة شبقه وقوة إقباله. فإذا انقضى من قضى رأى قبح ما صنع. فالله تبارك وتعالى إذا بسطت أنامل الرجاء إليه بعدما تخلع حولك وقوتك، إما أن يريك الباطل باطلا والقبيح قبيحا فتزدريه نفسك، وإما أن يريك ثواب الكف عن المنهي فيغريك بتركه. والرجاء حاد يحدو القلب إلى بلاد المحبوب ويسهل السير عليه، وهي عبودية متى خرجت من القلب وقع المرء في اليأس، لأن الرجاء على ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع مذموم. أما النوع الأول المحمود فهو رجاء الطائع ثواب ربه، يفعل الفعل من الخيرات وهو يرجو ثواب ربه تبارك وتعالى. النوع الثاني من الرجاء المحمود هو رجاء العاصي الذي تاب إلى الله عز وجل ويتمنى أن يعفو الله عنه. يبقى الأول يرجو ثواب الله نتيجة الطاعة، والثاني يرجو رحمة الله وعفوه نتيجة المعصية. أما النوع الثالث وهو النوع المذموم فهو رجاء الكسالى، وقد اتفق أهل العلم أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل، فإن خلى الرجاء من العمل فهو الغرور. إن خلى الرجاء من العمل فهو الغرور، كما قال الحسن البصري رحمه الله وهو يتكلم عن هوى النفس، وبعض الناس ينسبه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، إنما الصحيح أنه من قول الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى إذن لابد من العمل في الرجاء. أنت بقى إذا يعني وقعت في هجير المشتهى، وكلمة هجير إشارة إلى شدة الإقبال على هذا المشتهى، فينبغي أن تخلع حولك وقوتك وتجعل الحول والقوة لله سبحانه وتعالى. حينئذ أبسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر. طبعا ابن الجوزي في هذا يشير إلى ما وقع في سورة يوسف عليه السلام في رؤيا الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الرجل بقى الذي خرج من السجن ولم يحكم عليه بالإعدام، وادكر بعد أمة طويلة، بعد مدة طويلة، قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذهب إلى يوسف عليه السلام، قال: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. آدي إيه ابن الجوزي يشير إلى هذا. إذا عيل صبر الطبع، عيل أي نفد، صبر الطبع يعني خلاص نفدت حيلتك وصرت في السني العجاف، ما بقي إلا أن تطلب رحمة الله عز وجل وأن تدعوه فتقول له: عجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر، يعني افتح لي من أبواب رحمتك ما يحول بيني وبين هذا الهوى الذي أعيشه في هجير المشتهى. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود. ده طبعا تتمة للكلام، معناه اخلع حولك وقوتك ولا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، يعني لا ترتكن على عملك، وإن كان العمل مهما لكن العمل لا يستحق دخول الجنة مهما فعلت، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ونحن لا نعلم أحدا عبد الله عز وجل حق العبادة كما عبده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول: ولا أنا، أي لا أدخل الجنة بعملي. ليه؟ المسألة مقايسة ما بين نعم الله عز وجل وما بين قيام العبد بشكر هذه النعم. توضع النعم في كفة وتوضع أعمالك في كفة أخرى، وبعدين نشوف كفتي الميزان، هيحصل نوع من الموازنة ما بين العمل وما بين النعم أم لا. هناك حديث رواه الحاكم بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا إنما أذكره ليس كحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أذكره كقول يوضح هذه المسألة. في هذا الحديث أن رجلا عبد الله عز وجل 600 عام في جزيرة لا فيها فتن ولا فيها انشغال ولا أي شيء من هذا، رجل يعبد الله، شغلته يعبد الله عز وجل، أخرج الله عز وجل له عينا من الماء العذب، وأنبت له شجرة رمان في الصخر، كان يأكل من الرمان ويشرب من الماء ويصلي، ما ليش شغلانة غير كده. فستمائة سنة شغال كده. فلما حان وقت موته قال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: لا يا رب، بل بعملي. قال: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. لا بعملي، برحمتي لا بعملي. طيب خلاص، قايسوا نعمي على عبدي بعبادته. طالما المسألة بقى مسألة انه عايز بقى فرحان بستمائة سنة عبادة، ستمائة سنة يعني لا لعب ولا عبادة. فبدأوا وضعوا نعمة البصر في كفة، حطوا عبادة ستمائة سنة، فطاشت عبادة ستمائة عام أمام نعمة البصر فقط. طب بقي أين بقية النعم؟ مفيش فيها، لم فيش عوض ولا في عمل يفي. قال: خذوه إلى النار. فجعل العبد يصرخ ويستغيث ويقول: ربي، بل برحمتك يا رب، أدخل الجنة برحمتك يا رب. قال: أرجعوه. وبدأ الله عز وجل، ثم قال الله عز وجل له: عبدي، من خلقك ولم تك شيئا؟ برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من قواك على عبادة ستمائة عام؟ برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك قحف رمان من الصخر؟ برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: برحمتي، فادخل الجنة يا عبدي، كنت نعم العبد. فهي المسألة كذلك، مسألة موازين، يتوضع النعم في كفة ويوضع عمل العبد في كفة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لن أدخل الجنة بعملي، اغسل إيديك بقى من أي عمل تفعله. طب ده معناها نيأس؟ قال لك: لا، أبذل أقصى ما عندك وسنقبله، حتى لو كان أقصى ما عندك هكذا سنقبله، لأن الله عز وجل وعدنا ووعده الصدق. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن اوصل إلى أقصى طاقتك حتى لو كانت قليلة، يبقى بذلت وسعك. فهنا ابن الجوزي رحمه الله يقول: بالله عليك، انظر إلى من قضى حياته في التقوى والطاعة ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود. يعني جماعة ركبين مركب وخلاص رأوا الشاطئ، مفيش يعني أمتار، ويصلوا إلى المرفأ وينزلوا، ثم يصلون إلى دورهم وإلى أهلهم. قبل أن يصل المركب هذا إلى الميناء إلى المرفأ، إذا به يصطدم بصخرة عظيمة نطح مركبه الجرف فغرق في الوقت الذي يستعدون فيه للصعود من السفينة إلى المرفأ. هل هناك عباد أو هناك أناس فعلا يصل حالهم إلى هذا؟ قضى حياته في التقوى والطاعة ثم لا يمكن من النجاة في النهاية؟ يعني يرى منزله ثم لا يصل؟ نعم، هناك من الناس من يفتتن في الوقت الأخير. لذلك كان أهل التقوى يخافون سوء الخاتمة، كانوا يخافون سوء الخاتمة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. طيب، احنا عندنا من القوانين الثابتة قول الله عز وجل: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهذا الذي أحسن العمل وقضى حياته في التقوى والطاعة كيف يفتتن؟ أقول لك، هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كحديث سهل بن سعد في الصحيحين وحديث أبي هريرة عند مسلم وحديث أنس رضي الله عند الصحيح عند البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد، كلها تدل على هذا المعنى. فإذا سلطت هذه الألفاظ بعضها على بعض ظهرت لك الصورة كاملة. في حديث أنس رضي الله عنه، وهذا يرويه البخاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ويرويه مسلم عن ثابت البناني عن أنس، ويرويه حميد الطويل، عفوا، حديث أنس إنما رواه الإمام أحمد، نعم، ما رواه الشيخان، ويرويه الإمام أحمد من حديث حميد الطويل عن أنس، حديث أنس المتفق عليه، هذا سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. في حديث أنس الذي رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجبوا من عمل عامل حتى تنظروا إلى ما يختم له به، فإن العبد لا يعمل العمل الذي إن مات عليه دخل الجنة، فإذا به يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، يختم له بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن العبد لا يعمل العمل الذي إن عمله دخل به النار، فيعمل العمل يعني في آخر حياته فيدخل به الجنة. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فدي مشكلة، المشكلة دي حلها حديث سهل بن سعد الساعدي وهو عند الشيخين أن رجلا كان في غزوة من الغزوات وشهد الصحابة له بالشجاعة، فلما ذكر أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، فذهبوا إليه فوجدوه قد جزع من جراحة وألمت به، فوضع السيف وضع ذباب سيفه بين يعني أو في صدره ثم اتكأ عليه فقتل نفسه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما فعل الرجل قال إن العبد لا يعمل الزمن أو لا يعمل العمل من أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار والعكس صحيح. ثم ختم صلى الله عليه وسلم كلامه بقوله إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى إذن حل المشكلة دي كلها في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس. يبقى لما ابن الجوزي يقول انظر إلى من أنفق عمره في التقوى والطاعة، لازم تحط لفظة إيه؟ فيما يبدو للناس، عشان ما يحصلش إشكال إن إزاي يبقى قضى حياته في التقوى والطاعة وبعدين يروح في داهية في الآخر، يعني يدخل جهنم. لا، ظاهر فعله التقوى، ظاهر فعله الطاعة، زي مثلا أي حد يكون كل حياته عصيان في عصيان وبعدين يقفل الضلة في الفرقة وياخد الفرقة وياخد الممثلين وروحوا يعتمروا مثلا وما يرضاش يشتغل في رمضان، أحسن كده عيب ورمضان شهر فضيل والمفروض نحن نتعبد ومش عارفين الكلام ده، وروحوا كلهم يعتمروا واغتسلوا بماء زمزم علشان خاطر يضبطوا أمورهم، وبعد العرض بعد رمضان مباشرة نبتدي بقى عرض كوميدي مع النساء والرجال ومش عارفين الكلام ده، أو تبقى رقاصة ولا بتاع ولا الكلام دوت وتعمل لموائد الرحمن اللي بيعملوها في رمضان ويتسابقوا في أن كل واحدة أنها حتى تجيب أفخم المأكولات علشان خاطر يأكلوا الفقراء ومش عارفين الكلام ده. العرب كانوا قديما لهم مثل يقولون فيه ليتها ما زنت ولا تصدقت، يعني تأخذ كسب فرجها عشان تعمل موائد الرحمن مثلا، أو تعري جسدها عشان تأخذ موائد الرحمن. لا، ليتها ما زنت ولا تصدقت، لا، ده العمل ده حتى لو أنه أنفق على الفقراء وأكل ومش عارفين الكلام ده ثم عصى الله تبارك وتعالى، لا، هذا قضى أكثر عمره أو قضى شطرا من عمره في التقوى والطاعة، ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير. ليه؟ حتى في موائد الرحمن ما كانتش يعني مثلا بتبذل لوجه الله فيما يظهر لنا، ليه؟ عايزة تبين انها احسن واحدة بتعمل المأكولات وتصنف التصانيف ومش عارفين والكلام ده. بلاش الناس دول، عشان ممكن واحد يقول لي ده اكثر حياتهم في الرأس والطبل والزمر والكلام، خليه واحد عادي خالص، لكن ده على طول بيبني مستشفيات وبيبني معاهد ومثلا بيتصدق على الفقراء والمساكين ومش عارفين الكلام ده. هنفترض يعني ان هذا البني ادم اللي عمل ده كله عرضت له فتنة في الوقت الأخير، وأنا يعني أعرف رجلا كنا نعده ابن تيمية العصر، ورد على علماء عصره فيما يتعلق بالتوحيد وغلبهم جميعا، وكان شاعرا فحلا، ومع ذلك في آخر حياته ألف كتابا نقض فيه الدين عروة عروة، واستهزأ به، وسمى الدين أغلالا. أشوف شو بعد ما كنا بنعتبر ابن تيمية العصر من قوة قلمه وقوة حجته وكثرة اطلاعه، وما دخل مناظرة إلا كسبها، وبعدين حصل له انتكاسة فنقض كل هذا، واتهم الدين بالأغلال، واستهزأ به، واستهزأ بالوحي، ومات وهو على ذلك. فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا مات وهو على ذلك. هذه فتنة عرضت له في الوقت الأخير، واستمر سنين عددا، أكثر من يمكن 30 سنة وهو مستمر على هذا الانحراف، ثم مات منذ أكثر من 15 سنة فقط. وسفيان الثوري كان يخاف من هذا، لما دخلوا عليه وهو يموت قال له بعض أصحابه لما رآه يبكي، قال: يا أبا عبد الله، أتخشى ذنوبك؟ تبكي ليه؟ تخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. وتلا قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فحق لكل عامل أن يخاف على نفسه، وألا يعتد كثيرا بعمله، بل يجد في العمل، ويجد في طلب القربة من الله عز وجل، ويتهم نفسه بالتقصير فيدفعه ذلك إلى مزيد من تجويد العمل. يعني فيه واحد، وهذا الحديث حديث أنس، وهذا هو الذي كنت أشرت إليه قبل ذلك، وخرجه البخاري ومسلم. البخاري من حديث عبد العزيز بن صهيب، ومسلم من حديث ثابت بن أسلم البناني، وأحمد من حديث حميد الطويل، أن رجلا كان نصرانيا وبعدين أسلم، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: عليما حكيما، فيقول له إيه؟ عزيزا حكيما. يقول له: اكتب. سميعا بصيرا، يقول مثلا غفورا رحيما، يقول له اكتب. هذا الرجل تنصر مرة أخرى والتحق بالنصارى، وكان يقول: والله ما كان يدري محمد إلا ما أكتب له. طبعا العلماء كالطحاوي وغيره حملوا فعل هذا الرجل على أنه كان يكتب الرسائل إلى الملوك، ما كان يكتب الوحي، لأن إذا نزل من الوحي عزيزا حكيما لا يحل لأحد أن يغيره، لكن صفات الله سبحانه وتعالى قد يكون بعضها فيه من بعض، فإذا كتبت عزيزا حكيما عليما خبيرا. فهذا الرجل ما كان من كتاب الوحي، لكنه كان قد حفظ البقرة وآل عمران، وأنس رضي الله عنه كان يقول: وكان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم شأنه. فهذا الرجل كان يكتب الرسائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تنصر وذهب إليهم قال: والله ما كان محمد يدري إلا ما أكتب له. فقصمه الله عز وجل، مات، فدفنه أصحابه، فأصبح وقد لفظته الأرض. صبح الصبح لقوه على وش الأرض. قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. ليه؟ انتقاما. فأعمقوا له، لما حفروا القبر أعمقوا القبر ودفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. فأعمقوا أكثر ما يمكن، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من فعل البشر. هذا واحد، شوف كيف كان مبدأ حاله، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف انتهى حاله؟ تنصر، ولم يتنصر فقط، إنما افترى أيضا، فكان هذا من عقوبته. فيبقى الإنسان العاقل وهو سائر إلى الله عز وجل يعمل العمل ولا يظن أنه سيوصله، لا. فابن الجوزي رحمه الله يقول: بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة، ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرفة فغرق وقت الصعود. أف والله للدنيا، لا بل للجنة إن أوجب نيلها إعراض الحبيب. طبعا أف للدنيا، نعم، إن أوجب نيلها إعراض الحبيب، إعراض الله عن العبد. لكن ابن الجوزي بالغ في هذا، قال: أف للدنيا لا بل للجنة إن أوجب نيلها إعراض الحبيب. فوجه المبالغة هنا قوله: لا بل للجنة. فنقول: لا، أف للدنيا نعم، لكن لا نقول أف للجنة. ليه؟ لأن الجنة هي ثمرة طاعة الله عز وجل، ما يدخلها العبد إلا إذا أفلح فنجا. وكيف نقول أف للجنة وفيها أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده، ألا وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي جعل الجنة لا تكون عوضا في مقابل أي عمل كان، كما قلت قبل ذلك ليست الجنة نخلا وفاكهة وفاكهة ورمان فقط، لا، في الجنة ما هو أعظم من ذلك، ألا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. ده اللي غلى الجنة، ده اللي خلى الجنة غالية غالية. وإن أي عمل ما يستحق المرء أن يدخل الجنة بها، فحينئذ إنما نقول أف للدنيا فعلا، إنما الجنة التي أعظم نعيم فيها هو رؤية الله عز وجل، فلا نقول لها أف كيف وهي ثمرة طاعته تبارك وتعالى. يقول إنما نسب العامي باسمه واسم أبيه، أما ذو الأقدار فالألقاب قبل الأنساب. الألقاب إنما يدل اللقب على صاحبه على صفة بخلاف النسب، فالنسب لا يدل على شيء. رجل ينسب إلى أبيه خلاص، إنما اللقب لا يأخذه المرء إلا بصفة أو بصفات. فمثلا الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن أبي قحافة. لما نقول عبد الله ابن أبي قحافة إيه اللي فيها يعني؟ ولا حاجة. إنما عندما نقول الصديق دل على معنى وهو الصدق. عمر بن الخطاب مثلا، الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، فرق بين الجور والعدل، فالفاروق يدل على صفة. مثلا الحيي عثمان بن عفان، لما تقول عثمان بن عفان غير لما تقول الحيي، إنما هي صفة. علي بن أبي طالب المقدام الشجاع غير لما تقول علي بن أبي طالب. مثلا شيخ الإسلام، أهو ده لقب شيخ الإسلام. أول ما نقول شيخ الإسلام اصطلح الناس على أنه ابن تيمية مثلا، قال شيخ الإسلام كذا يبقى ابن تيمية في الغالب يعني. طبعا هناك أكثر من لقب بشيخ الإسلام، لكن أشهر من لقب بهذا اللقب في العصور المتأخرة هو ابن تيمية، مع أن هذا اللقب شيخ الإسلام إنما هو لقب رسمي، لقب رسمي كان يطلق على قاضي القضاء، أقضى القضاء في الدولة الإسلامية، كان هو الذي يسمى بإيه؟ بشيخ الإسلام. زي مثلا ما احنا دلوقتي بمن يتولى مشيخة الأزهر يقال الإمام الأكبر مثلا، أهو ده لقب. فلما نقول شيخ الإسلام مش محتاج أسألك تقصد مين، ليه؟ صار عالما على ابن تيمية. الحافظ، قال الحافظ أو صححه الحافظ، طب ده الحفاظ في هذه الأمة كثيرون جدا، لكن صار لقب الحافظ علما على الحافظ ابن حجر العسقلاني، أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وصاحب التصانيف النافعة. يبقى ذو الأقدار الألقاب تسبق الأنساب، أما العوام إنما ينسب العامي إلى اسمه إلى اسم أبيه واسم جده، إنما ذو الألقاب إنما ينسبون إلى ألقابهم، لأن هذا أشرف لهم وأرفع لمكانتهم من ذو الأنساب. عشان كده قال بعدها ابن الجوزي إيه؟ قل لي من أنت؟ أنت ابن مين بقى؟ هتنسب إلى اسمك أو تنسب إلى لقبك؟ قل لي من أنت؟ وما عملك؟ وإلى أي مقام ارتفع قدرك يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي؟ الذي لا يصبر لحظة عما يشتهي حنديله لقب برضو، الفاسق الأرعن مثلا، قليل الحياء حنديله لقب برضو. فإذا كان ذوي الأقدار الألقاب قبل الأسماء، فقول لي أنت تطلع مين بقى؟ أني واحد فيهم أنت بقى من ممن ينسبون إلى الآباء ولا ينسبون إلى الأقدار؟ هل أنت رجل عصامي أم عظامي؟ عصامي طالع كده بنفسه وجده واجتهاده بعد توفيق ربه له سبحانه وتعالى، عظامي بتقول أبويا وجدي مع أنه ليس لك عمل. لا، أنا أقول لك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، صرف ما هو قدرك وما هي قيمتك، فانظر أين أقامك، أقامك في حظيرة الطاعة أم أقامك في حظيرة المعصية؟ فأنت اختر لنفسك. يا من لا تصبر عما تشتهي، وبيعرف أقدار الناس بإيه؟ بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. إذا قيل هذا حرام وقف، حتى لو كان في هجير المشتهى، فإذا بسط يد الرجاء إلى الله عز وجل وقال يا ربي أنا لا أملك حولا ولا طولا، أعقبه ذكرا حسنا. شوف إبراهيم عليه السلام لما احنا نقول الخليل، وهدى ألقابه الخليل، يبقى إبراهيم عليه السلام الكليم، يبقى موسى عليه السلام، هكذا يعني اللقب إنما يدل على صاحبه. فابن الجوز هنا يبكت مين؟ يبكت الذي نقول فيه أنه عظامي، عظامي يعني يصعد على عظام آبائه وأجداده. أما الرجل الآخر من ذوي الأقدار فهذا يصبر عما يشتهي رجاء رحمة الله تبارك وتعالى ورجاء ثواب الله عز وجل. يقول بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بمحارم الله وقدر عليه على ما يشتهي وتقلقل عطشا إليه، حيموت حتى يفعل هذه المعصية، نظر إلى نظر الحق فاستحيا من إجالة همه فيما يكره فذهب العطش. يعني مش حتى فعل، لا، مجرد ما استحضر نظر الحق إليه كره أن يجول همه فيما يكره الحق. يعني دي مرحلة عالية جدا. هناك فرق بين أن يلابس الفعل ثم يكف، وما بين أن يطرد الخاطر بمجرد أن يخطر له. إذا استطاع المرء أن يفعل هذا أو ذاك، لأن هذه هاتان درجتان، الدرجة الأولى أن يخطر على باله أن يعصي فيدفع هذا الخاطر، أو أن يعجز عن دفع الخاطر فيبتدي يباشر المعصية فإذا ذكر بالله ترك. كلاهما رجل، لكن المنزلة الأولى أعلى من المنزلة الثانية. وده يعني يستلزم منا أن نقف حتى نعين من هو الرجل الذي إن توفرت في هذه الصفات إما أن يدفع الهم الذي يطرأ عليه، وإما أن يدفع الفعل إذا لابسه ووقع فيه. وذلك إن شاء الله تبارك وتعالى موعدنا في الحلقة القادمة والأخيرة في هذه الخاطرة إن شاء الله عز وجل وقدر أن نلتقي معكم مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.